بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة كولوسي إصحاح 3. وصلنا للجزء اللي فيه معلمنا بولس بيخاطب كل فئة على حد، بيخاطب السيدات وبيخاطب الرجال وبيخاطب الأطفال ويخاطب العبيد ويدي توصيات خاصة لكل فئة. بعد ما علمنا ازاي نعيش حياة مسيحية مخنا في السماء، نميت اعضائنا الارضية، نطرح عنا الغضب والخبث والكذب، ونلبس احشاء رأفات ولطف ووداعة وتواضع. قال ايتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. ايها الرجال احبوا نساءكم ولا تكونوا قصاطا عليهن. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء، لأن هذا مرضي في الرب. احنا تكلمنا عن خضوع الزوجة لجوزها وحنان أو حب الزوج لمراته، وإزاي ده الشكل الأمثل اللي يخلي البيت عايش في سلام ويطلع الأولاد، إن كان ربنا يدي أولاد يطلعهم نفسيتهم سوية. وكلكم عارفين بالخبرة الطبيعية ان البيت اللي فيه شكل كتير ونكت كتير الاطفال يطلعوا نفسيتهم وحش، واحيانا يطلعوا ما بيعرفوش يحبوا حد لان لقوا اقرب الناس مش عارفين يحبوا بعض. ولما يحصل شد بين اب وام الطفل بيبقى متعذب في اللحظة دي، يعني اللي هم مش فاهمينه ان هم تاني يوم بيروقوا بينسوا وممكن يتصلحوا، لكن الطفل ممكن تبقى جواه عاهة نفسية مستديمة لانه في لحظة الصراع بين الوالدين هو كأنه مطالب انه ينحاز لطرف، وهو بيحب الاتنين فبيبقى متقطع، بيحب بابا وبيحب ماما، فلما يتخانقوا بيبقى بالنسبة لهم دي الطفل تايه حاسس انه يعني هيروح فين. كمان لما يسمع زعيق الراجل لمراته او الاب لامه او العكس الطفل بيجيله احساس صعب بعدم الامان، وعدم الامان ده لما يتكرر مرة واثنين وعشرة يترسب جواه ويكمل معاه بقية حياته، فيطلع شاب خواف او بنت قلقة، وممكن يبقى معرض لاكتئاب وخوف دفين كده بلا معنى من كل حاجة لمجرد انه كان في صراع بين اقرب الناس اليه. برضو حاجة تاني، ان صراع الاب والام بيخلي الطفل احيانا يكره الزواج، يعني بعد ما كان الزواج ده هدية ربنا للانسان، ربنا جاب حواء الادم كهدية وقال لا يحسن أن يكون آدم وحده أصنع له معينا نظيره، إذا حواء دي هدية. الطفل ممكن يطلع وجواه فكرة أنا مش عاوز أتجوز لأنه خايف يبقى ده مصيري، صراع مستمر. أو ممكن يوصل أنه يكره صورة أحد الأبوين، يعني يبقى كاره صورة أبوه لأنه قاسي على أمه، وطبعا دي تعذبه نفسيا لانه جواه غريزة طبيعية او حب طبيعي للاب وجواه رفض شديد للي بيعمله، فبيبقى متقطع متغاظ جدا من ابوه، وفي نفس الوقت مش قادر ما يحبوش. وتيجي بقى عند سن المراهقة تقلب بعند شديد وساعات يعني تطاول، وكل ده كله نتاج في الطفولة انه تعرض الى صراع شديد بين الاب والام. تاني نراجع، الزوجة إذا خضعت لزوجها بهدوء والزوج إذا كان حنين وبيحب امرأته مش هيبقى فيه مشكلة، بسهولة أي موضوع هيتحل والتفاهم سهل والصوت هادي وفي ابتسامة وضحكة وفي جو لطيف في البيت، يطلع الأطفال نفسيتهم هادية، يحبوا حب طبيعي ويحبوا بعض. لأن الطفل ما ينفعش نديله وعظ عن الحب، الطفل بيتعلم الحب بعينيه وبودانه، مش بيتعلمه يعني كدرس. طفل 3 سنين ده بيشوف الحب في طريقة تعامل والديه، فلو لقى الاحترام يترجم جواه ان هو ده الحب، لو لقى التنازل يفهم هو ده الحب، لقى المشاركة يعرف ان ده حب، لقى التفاهم وكل ده اسمه حب. لو لقى كل واحد متشبث برأيه خلاص مش هيعرف يحب، لان اتغرس جواه الأنانية وايه حب الذات وحب الرأي، وتبقى مشكلة بعد كده. وطبعا برضو كلكم أظنكم عارفين أن الطفل فعلاجه أسهل جدا من الكبير، إنما لو كبر على صورة غلط عشان تصلحها تبقى مش سهل، لكن لما يتصلح من الصغر خلاص بتقعد جوا الصورة الصح، فالصورة المظبوطة دي هتكمل بسهولة. وإن كان مش مستحيل طبعا علاج أي شخص في أي مرحلة، لكن يحتاج إلى نعمة من ربنا. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. أطيعوا والديكم. وبرضو لازم نقول في الزمن ده احترام الوالدين بيقل للأسف، وطاعة الوالدين للأسف ملاحظ أنها بتقل. هل لأنه مجتمع بيمجد الذات شوية، أو زمن يعني مش مجتمع، هل لأن الطفل ساعات يحس أنه هو عنده إمكانيات كتيرة فمش محتاج والديه؟ هل طريقة التربية خلته ما يحترمهمش لأن هم متجاهلين ومشغولين قوي؟ هل يا ترى لأن الأب مش محترم أمه فالطفل مش محترم الأم؟ أو الأم بترد على جوزها فالولد طالع مش محترم أبوه؟ كل ده أسباب. هل لأن هم بيميزوا في تربية الأولاد فالطفل اللي هو مضغوط عليه ده مش قادر يحترمهم أو يحبهم لأنه حاسس أنه مظلوم؟ هنا أيها الأولاد أطيعوا والديكم. الطاعة تعبير ثالث للحب. احنا خدنا دلوقتي ثلاث تعبيرات، تعبير الخضوع من الزوج، وتعبير الاحتواء أو الحنان من الزوج، وتعبير الطاعة من الأولاد. يبقى كل البيت حب. عشان كده قبلها بيقول البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. تصوروا لو دخلنا بيت لقينا الزوج بيعامل مراته باحترام وأدب وحب، ولقينا مراته بتخضع ليه بسهولة جدا، والأولاد أسهل كلمة في لسانهم حاضر، تقولوا إيه البيت الحلو ده؟ طبيعي البيت ده يسكن فيه ربنا ويرتاح لأنه بيت كله محبة. إنما الزوج داخل يزعق والزوجة بتبرطم والطفل ما بيقولش حاضر وبيقول كلام وحش، طب يبقى البيت ده يسكن فيه ربنا ازاي؟ مفيش محبة. أطيعوا والديكم في كل شيء. برضو للأسف الشباب يقولوا ايه؟ يقولوا احنا هنطيع لما نقتنع. ما انت لو اقتنعت ما بقتش طاعة، لأنه لو اقتنعت بقت الفكرة فكرتك، وبدل الفكرة من دماغك تبقى انت بتطيع نفسك. الطاعة معناها ان انا بوطي راسي لحد تاني، بقول له حتى لو انا مش مقتنع عشان خاطرك هعمل اللي بتقوله. فالطاعة مش معناها اقتناع، مش بالضرورة، لا، الطاعة معناها تنازل عن الرأي. يعني شوفوا مثلا القديس بطرس لما قال ربنا يسوع قد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا، ولكن هنا ولكن يعني ايه؟ يعني مع اني مش مقتنع ان البحر فيه سمك، وان ده مش وقت مناسب للصيد، وان انا كصياد قديم مش مقتنع ان انا اطلع عز الظهر كده في عمق البحر، ولكن على كلمتك القي الشبكة. دي اسمها طعم، يعني حاضر يا رب مع ان كلام ما يدخلش العقل لكن حاضر. ولما قال حاضر لقى سمك كتير قوي. آدم وحواء كان عندهم وصية واحدة بس، وصية واحدة، وصية سهلة، كان الشجر كتير والخير كتير، وهي وصية وحيدة وشجرة وحيدة وغيرها كتير وحلو، ما تاكلوش من دي، كله زي ما انتوا عاوزين. اذا ما فيش اسهل من كده. حتى دي ما قدروش يطيعوا، ولما كسروا الوصية لم يطيعوا. وطبعا اتفلسفوا، والشيطان فلسفها بقى، قال ليه مش معنى دي؟ طب ما يمكن لو كلتوا تبقوا زي ربنا، يكون ربنا يعني خايف على كرامته كإله. وقعوا لأن هما ما عرفوش يخضعوا أو يطيعوا. أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. يعني الموضوع مش بس من أجل سلامة العلاقات، لا، الإنسان اللي بيطيع والديه بياخد رضا ربنا نفسه مش رضا والديه بس. الشاب المطيع لوالديه بياخد بركة من ربنا، مرضي في الرب، فيبقى يعني حياته فيها بركات كتير لأنه بيحترم والديه وبيقدرهم وبيقول حاضر. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. في المقابل في أباء بيغيظوا أولادهم. طب إزاي الأب يغيظ ابنه؟ يعني واحد ممكن يستغرب، لا ما تستغربوش، خلوني أقول أكتر الأباء بيغيظوا أولادهم. يعني مجرد أنك غايب عن بيتك طول الوقت ما هي بتغيظ أولادك. مجرد أن أنت كأم تميزي إخواتك أو صحباتك عن كلام أولادك بتغيظ الأولاد، أو أنك مشغولة بالطبيخ والسفرة والعزومة على حساب رغبات أطفالك، هذه بتغيظ. مجرد أن أنا ما اسمعش أولادي وهما بيتكلموا واعتبر نفسي كبير فاسكت يا ولد، يعني انت شفهمك انا الكبير اتكلم؟ طب ما دي بتغيظ، ما هو الصغير عاوز يتكلم برضه. لما يجي دافع عن حقه ما اسمعلوش في دفاعه عن حقه، دي بتغيظ. يعني مثلا يستدعوا ولي امر في المدرسه ويتهموا ابنه تهمه معينه، والاب بدل ما يسمع لابنه يسمع للمدرس ويهين ابنه قدام المدرس عشان يجمل الصورة. طيب انت عديت الموقف، بس ابنك مش عارف يحبك بعد كده، لان في اللحظة اللي كان مستنيك تدافع عنه وتستر على غلطه انت كملت عليه، انت اهنته، انت جرحته، وقد يكون مش مخطئ. ولو مخطئ مش ده التصرف انك تهينه قدام زمايله او قدام الناس التانية. إذا كان أبوه نفسه مش هيدافع عنه، طب أمال مين هيدافع عنه؟ فيطلع عنده غضب وعنف ورفض لكل الناس لأنه اتجرح جرح شديد. لا تغيظوا أولادكم. أحيانا الغيظ يجي بالإهمال، أن العيال تتركن في البيت من غير شغلة كده ولا لعب ولا أي حاجة بالساعات. أحيانا نهمل أولادنا لدرجة نترك آخرين يأذوهم بسبب تغافلنا، بسبب مشغوليتنا، ودي بنشوفها في حتت كتير للأسف، أن الطفل يهان بأي درجة أو يعني يجرح في جسده أو في نفسيته وبسبب أن الأب والأم مشغولين عنه. إذن فكرة الكبار يغيظوا أولادهم دي كتير. لما نميز في الأولاد دي بتغيظ الأولاد. لما يعني نقصوا في العقاب دي بتغيظ الأولاد. ممكن يغلط، أي واحد بيغلط، الكبار بيغلط. الطفل لما يغلط فيلاقي الكبار بيبلغوا قوي في العقاب دي بتغيظ. يعني افرض الطفل بيجري كسر حاجة في البيت، أبوه ممكن يضربه وممكن يحبسه وممكن، طب ما هو غصب عنه، هو مش قصد يكسر. فلما أبوه افترى في العقاب دي تركت جرح، يبقى الحاجة اللي بفلوس دي أهم مني بقى، اترجمت عند الطفل كده. يعني أنا بابا كان عاوز يرميني بقى من الشباك مثلا في سبيل أن الحاجة دي ما تتكسرش، هتترجم عند الطفل كده، سيطلع زي اللي متعقد. كل دي حاجات بتغيظ. كمان من الحاجات اللي تغيظ على العيال أن الكبار يقولوا كلام وما يعملوهوش، هذه بتغيظ جدا. يعني مثلا يقول له لازم تصلي قبل ما تنام، وهو يفضل باصص عليك كده ويشوفك هتصلي ولا مش هتصلي، وبعدين انت تدخل تنام ما تصليش، وبعدين يقول لك اياك والكذب، وسامعك على التليفون بتكذب. طب ما دي بتغيظ جدا، لان هو كطفل بتنهار كل المبادئ قصاده. انت بتقول لي حاجه وبتعمل غيرها وانا شايفك حاجه كبيره، فطبعا الصوره تتهز ويتجرح. وشوفوا بقى حكمة القديس بولس لما يقول ايه، لألا يفشلوا. اذا اهم اسباب فشل اولادنا بتكون مرجعها تربية. يعني لما تلاقوا شاب مثلا متعسر في الدراسة أو متعسر في علاقة عاطفية وهو خاطب ولا بيتجوز، ولا بنت مش نافعة في بيتها بعد ما اتجوزت بتدلع زيادة، ولا واحد مهمل في شغله جدا، طب الفشل ده جاي من فين؟ تلاقي جزء كبير قوي من الأسباب من التربية، لأنه في تربيته كان فيه أخطاء كبيرة. يبقى احنا ساعات نحصد اللي عملناه بس بعد سنين طويلة. هل ربيت في ولادك المسؤولية، الأمانة، الصدق، المحبة، الوداعة؟ في مبادئ اتغرست ولا كل ده كان سطحي؟ أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب. أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد. هنا بيكلم العبيد، في الوقت ده كان في نظام عبيد، والعبيد المسيحية ما بتعملش ثورات من النوع بتاع العنيف. المسيحية بتعمل ثورة داخلية، اللي بيعرف ربنا كويس في حاجات جواه بتتغير، ولما بتتغير من جواه بتطلع بره بقى ايه صفات جميلة قوي، شوية شوية تغير الدنيا كلها. فالعبودية دي انتهت من الدنيا المفروض. لكن في الوقت ده لما يكون عبد بقى مسيحي، مش نقول له ايه يعني تخطى سيدك، لا احترمه واسمع كلامه. ونظام العبيد زمان ايه؟ يسمعوا الكلام طول ما السيد باصص، اول ما السيد ده يبص في حتة تاني يهمله او يعمله الغلط، لان مفيش حب في الموضوع، مفيش امانة، لان هنا في سخرة، في ذل. فهنا شوفوا التعليم يقول اطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد. هنا سادتكم حسب الجسد يعني ده مش سيدكم الروح، فيش غير سيد واحد في السماء، ربنا له المجد. انما حسب الجسد يعني حسب الوضع الاجتماعي، ده سيدك اسمع كلامه. وهنا ممكن نقارنها بايه؟ بالمديرين في الاشغال. طبعا ده مش معناه سيد وعبد، لكن اذا كنت بتشتغل وليك رئيس او ليك مدير اسمع كلام. ولا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب كمن يرضى الله او كخائفين الرب. في ناس تعمل ايه؟ تعمل الصح عشان تسد العين بس في عين المسؤولين. لا، احنا بنعمل الصح لان الصح طبع. الصح في الحياة المسيحية هو طبع، هو تعود، هو الاصل. يعني ايه؟ مش بنكذب لانه احنا مش هنكذب مهما حصل، بنعمل اللي علينا، خدنا حقنا او مخدناش. ليه؟ لان احنا ما نقدرش ما نعملش اللي علينا، لان اخلاقنا المسيحية كده، بنحب الكل حتى لو الكل ما حبوناش، بنقبل الظلم لكن مش هنظلم ابدا. ليه؟ لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب. اللي عينه على ربنا كسيد فوق كل سيد، كرئيس فوق كل رئيس، هيحب يرضي ربنا؟ لا هيخاف من رئيس ولا هيخاف من مدير ولا هيخاف من ظروف، وهيبقى أمين ومستقيم ومش بيحسب حاجة. اللي يحصل يحصل. ليه؟ أنا سيدي اللي في السماء راضي عني، بعمل الصح، ما يفرقش معاه حاجة. الخوف بيجي للناس اللي بتغلط، اللي بتغش، اللي بتكذب، لكن الإنسان اللي بيرضي ربنا باستقامة حقيقية هيخاف من الناس. ليه؟ زي واحد من القديسين قال اطرد خوف الناس بخوف الله. اطرد خوف الناس بخوف الله. لو أنا شايف ربنا قصادي واضح وهو ده الديان العادل اللي في إيده كل البشر، هخاف من بشر؟ إذا كان رئيسهم وخالقهم وسيدهم أنا عيني عليه وهو عينه عليه، أنا تبعه، أنا في إيده، أنا برضيه، أخاف ليه من بشر؟ يفرقوا. ماذا يصنع بي الإنسان؟ هيعملوا لي إيه؟ من ذا الذي قال فكان وإيه؟ والرب لم يأمر. ف فهنا لما بيقول لهم يا عبيد أطيعوا سادتكم مش خوفا من عقاب السادة ولا لأنه يعني عشان تعيشوا في سلام بدل ما تاخدوا مشاكل، لا، لأنه الصح لازم يتعمل لا بخدمة العين، وخدمة العين دي هي دي سبب الرياء. خطية الرياء معناها إيه؟ أن نتراءى بمنظر غير حقيقي، أن نظهر في حياتنا شيء غير الواقع، ده اللي اسمه إيه؟ العين. بس يعني تبقى الناس شايفانا قال يعني متدينين. طب أنت بجد متدين من جواك؟ يعني بتصلي قدام الناس ومن وراء الناس ولا قدام الناس بس؟ بتقول كلام حلو قدام الناس ولا كمان من وراء الناس عايش الكلام؟ فهنا الرياء ده خطية صعبة، وده اللي يجيب معاه خوف ويجيب معاه مشاكل. لكن الإنسان الصادق هيخاف ليه؟ ربنا يسوع له المجد ما كانش بيخاف طبعا، وحط في قلبنا عدم الخوف، حط في ولاده عدم الخوف. ما تخافوش، هنخاف من ايه؟ احنا في ايد ربنا واحنا ماشيين صح وبنعمل الصح ولا يهمناش حد. يقول لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب، وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. كل ما فعلتم، طب ده بيكلم عبيد، يعني العبد ده هيروح ينظف ويكنس ويمسح ويغسل ويشيل ويحطه. قال له اعملها لربنا، اعمل اللي بتعمله ده كأن سيدك الحقيقي ربنا، فتعب مش عشان سيدك الأرضي، عشان سيدك اللي في السماء. فكل ما عملتم اعملوا من القلب. لو تلاحظوا قبلها بكم آية، عدد 17 يقول كل ما عملتم بقول أو فعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله الأب. دلوقتي بيقول كل ما فعلتم اعملوا من القلب. نضم الآيتين مع بعض، يعني ايه؟ اعمل كل حاجة وانت فاكر اسم ربنا، واعمل كل حاجة من قلبك لربنا. يبقى الإنسان المسيحي لما يشتغل يشتغل بذمة بأمانة مطلقة حتى لو لم يكافئ كما يجب. ليه؟ لأنه بيعملها من قلبه لربنا ومستني رضا ربنا، أجر سماوي، مستني ربنا هو اللي يقول عليه أمين. يمكن الناس تقول عليه مغفل، يمكن الناس تسرق حقه، طب وماله؟ لكن ربنا في الآخر هيكافئه على أمانته. في ناس بتعتقد أن الأمانة في الشغل ما تهمش ربنا، لا تهمه جدا، لأن الأمين في القليل يقيم على الكثير. الأمانة في علاقتك مع مراتك وولادك، الأمانة في الشارع في الجيران، الأمانة في الشغل، الأمانة في الحسابات، الأمانة في الفلوس، الأمانة في كل ما في الحياة تخليك حلو في عينين ربنا ويقيمك على الكثير. تصور واحد غير أمين في شغله وبعدين عاوز يخدم، يخدم إزاي؟ إذا ما كنتش أمين في شغلك هتبقى أمين في شغل ربنا؟ هتترقى وتاخد شغل عند ربنا وانت ما كنتش أمين في شغل الدنيا؟ من يعطيكم ما هو لكم إن لم تكونوا أمناء فيما للغير؟ يعني انت ما كنتش أمين في حقوق الناس اللي حواليك، طب انت عاوز حاجة من ربنا إزاي؟ تاخد كرامة إزاي من ربنا ولا خدمة؟ كل ما فعلتم اعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث. يعني دايما بص على الجزاء الأخراني. النهاردة خدت مكافأة ولا ما خدتش تفرقش كتير، لأن ربنا مش هيسيبك تجوع وهيلبي احتياجاتك كده كده انت وبيتك، ده وعد من ربنا. هذه كلها تزاد لك. ساعات يصعب عليك ان ما قدركش في الشغل، طب وهو تعب السنين ده؟ ما هو عند ربنا متقدر. تأخذون جزاء الميراث. إذا كنت أمين في حياتك العملية، لو ما تقدرتش في شغلك ما يهمكش، أعد لك عند ربنا برضو، لأن ربنا يحب الأمانة. لأنكم تخدمون الرب المسيح. يبقى الإنسان اللي بيخدم الرب المسيح لازم المسيح اللي يكافئه حتى لو كان في شغله العادي. نديكم مثال عن كده، يوسف العفيف، يوسف ابن يعقوب. يوسف اتحط كعبد، وهو كان ممكن يبقى أكتر عبد متذمر، كان مفروض كده. ليه؟ لأنه اتخطف من بيت عز من حضن أبوه من راحة من حياة سهلة جدا إلى حياة مرة. يعني لما يكون عبد طول عمره يعني دنيته كده مخبطة واخد على الغلب، إنما يوسف ما كانش واخد على الغلب خالص، ومع هذا كان أمين جدا كعبد. عبد يعني بيشيل ويحط ويشتغل زي أي خدام في بيت. طب ده أنت كان عندك خدامين في بيت أبوك يا يوسف، لأن يعقوب كان غني. مش مهم، خلاص ده الوضع الجديد، فأنا هكون أمين. فكان الرب مع يوسف فكان إيه؟ رجلا ناجحا. لما ربنا بص لأمانة يوسف دخله في امتحان أصعب، خليه يتسجن بسبب أمانته، بسبب أمانته كمان في حق سيده، مرضاش يبص لامرأة سيده بالرغم من الإغراء والضغط، وبسبب أمانته دي دخل السجن. برضو ده لو شخص مش باصص على ربنا كان قال يعني أنا بقيت أمين معاك يا رب تعمل فيه كده، إنما هو متأكد إن ربنا هيكفي، فاستمر في أمانته وهو سجين. ده وضع أسوأ، ولأنه سجين أمين جدا، ودي حاجة نادرة، لا يكذب ولا يغش ولا مستقيم جدا، بسرعة بقى زي وكيل عن السجن ولا أمين على المساجين. وفي الآخر ربنا رفعه لأنه كان أمين في القليل، اداله أمان على الكثير، بقى أمين على مصر كلها، وخلاه مخلص مصر ورئيس وزراء مصر وحاجة كبيرة أوي. إنما عد على فترات امتحان صعب كان فيها أمين بجد. فهنا ستأخذون جزاء الميراث. خلي عينينا دايما على إيد ربنا مش إيد البشر. لو خدت مكافأة من إنسان مكافأة هتطير مهما كانت، إنما مكافأتك عند ربنا تستاهل تتعب عشانها وتكمل أمانتك للآخر. وأما الظالم فسينال ما ظلم. ما ظلم يعني إيه؟ مش ممكن واحد يكون ظلم وهتعدي، هي ممكن تعدي مؤقتا، زي في حبقوق أظن أول إصحاح عدد 2 يقول الرب بطيء الغضب ولكنه لا يبرئ البتة. قبلها يقول الرب إله غيور ومنتقم، يعني ربنا لازم ياخد حق الناس، لكن هو بطيء الغضب يعني إيه؟ من النوع اللي يسكت يشوف الغلط وممكن يسكت شوي ويستنى يمكن اللي قدامه يتوب يطول باله، فبطيء في غضبه. الغضب هنا مش خطيه بالنسبه لربنا حاشا، الغضب معناها رفض الشر واعلان هذا الرفض اللي هو الدينون الحساب يعني. فربنا بطيء في حسابه ما يحاسبش بسرعه، ولكنه لا يبرئ البته. مفيش قضيه عند ربنا تسقط بالتقادم، مفيش حاجه اسمها واحد افترى وما تبش وما صلحش اللي عمله وبعدين الايام غطت على عملته، الايام تغطي زي ما تغطي، انما عند ربنا مكتوبه ومحسوبه وليها حساب شديد. تذكروا مره قصه في العهد القديم سنحاريب لما اهان شعب الله. سنحاريب ده كان ملك اشور وبعت قائد الجيش وراح حاصر اورشليم، وابتدوا يهزقوا شعب الله وابتدوا يهينوا إله الشعب. وبعدين حزقيا الملك قال لهم ما تردوش، وأشعيا النبي قال له ما تردش، وفضلوا يصلوا أشعيا النبي وحزقيا الملك. وبعدين كان جت على كذا جولة ما خلصتش في مرة واحدة، وربنا مطول باله على سنحريب ده كذا سنة والدنيا ماشية معاه. وبعدين في الآخر طلع ملاك بقى موت 185 ألف من جيش الأشوريين، ومجرد سنحريب رجع بلده ولاده قتلوه لأنه لا يبرئ البتة. سنحريب غلط في ربنا وغلط في ولاد ربنا، فضل مطول باله ربنا عليه وبعدين نزل العقاب. هيرودس الملك، هيرودس احنا عندنا 2 هيرودس، هيرودس الكبير اللي قتل أطفال بيت لحم، وهيرودس الابن اللي شارك في صلب المسيح واللي قتل يعقوب أخو يوحنا بالسيف في أعمال 12. ربنا طول باله على هيرودس، قتل واحد من التلاميذ ال 12 وسجن بطرس على ذمة يقتله، وأهان الكنيسة وتعبها. وبعدين شويتين كده ونسمع بقى خبر غريب جدا، إنه هو قاعد على كرسي ضربه ملاك الرب فأكلوا الدود ومات. طب ما كان من بدري يا رب. لا، بطيء الغضب ولكنه لا يبرئ البتة، يعني ما يطلعش واحد ظالم براءة. لا، عند ربنا فيش كلام زي كده. هنا يقول ايه؟ الظالم سينال ما ظلم، ايا كان الظالم. ومن هنا اوعى تشترك في ظلم، يعني مش معنى انك انت حواليك ظلم باي درجة او ظلام انك تشارك فيه، حتى لو هي ساعتكم وسلطان الظلمة زي ما قال المسيح. يجي وقت كده الظلمة تبقى اكتر من النور، احب الناس الظلمة ايه؟ أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. اوعى تشترك في الظلمة. ليه؟ لأن الظالم سينال ما ظلم. فأنت لو اشتركت في أعمال الظلمة أو مشيت مع الغلط أيا كان، أنت ليك حساب. أنت بس إيه، ما تستعجلش، لأن ربنا له حسابه مع الكل. يقول الظالم سينال ما ظلم وليس محاباة. ليس محاباة يعني ربنا ما بيجملش في الحق. مش معنى انك انت مسيحي بتقول ابانا الذي، يوم ما تظلم هيقول معلش عشان مسيحي. لا، هتتحاسب على الظلم اللي عملته مهما كان، وعشان كده ما تظلمش بسرعة، صلح اخطائك، لان ربنا ليس عنده محاباة. اللي بيظلم بياخد حقه، وده اللي حصل في العهد القديم. ساعات ناس تقول ايه؟ ربنا متحيز لشعبه في العهد القديم. الكلام ده الحقيقة مش مظبوط، لان العهد القديم اللي بيعتبروه كتاب اليهود هو كتاب ضد اليهود. لان اللي يقرأ تفاصيل العهد القديم بدقة يكتشف ان العهد القديم بيدين اليهود وبيحكم عليهم وبيحكي قد ايه ربنا غضب عليهم وقد ايه الشعب ده تعب بسبب خطاياهم. ربنا قال لهم الشعوب الوثنية اللي حواليكم أنا ببدها بسبب فسادهم، لو هتعملوا زيهم هيحصل لكم اللي حصل لهم، لأني أنا ما عنديش محاباة، أنا بكره الشر. لو عمل وثني أكرهه، ولو عمل الشر ده يهودي هكرهه برضه، هكره الشر لأن ما فيش محاباة. فمحدش يتصور أنه ربنا ممكن يجامل في الحق. لا، ما ينفعش، ربنا إله حق. وبالتالي حتى اليهود الظالمين ربنا حسبهم حساب شديد، وقال لهم سيأتي عليكم كل دم زكي. يعني أنا محوش لكم، أنا محوش لكم، سيأتي عليكم كل دم زكي، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن بخراخية الذي قتلتموه بين الهيكل والمسبح. يعني ما فيش نقطة دم نزلت ظلم على الأرض هتفوت على ربنا، يمكن بتفوت في الدنيا كتير. أيها السادة، قدموا للعبيد العدل والمساواة، عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات. زي ما خاطب الستات، خاطب الرجالة، خاطب الأولاد، خاطب الأباء، خاطب العبيد، خاطب السادة، قال لهم أيها السادة، والسادة هنا كل المسؤولين أيا كان، كل مسؤول في شغله، وزمان كانوا سادة بالمعنى الحرفي. قدموا للعبيد العدل والمساواة، بمعنى ما ينفعش أبدا أن يبقى سيد يحكم بمكيالين أو بمعيارين. تعبير سفر الأمثال، مكيال فمكيال كلاهما مكرهة الرب. يعني تحاسب ده بطريقة وده بطريقة، دي عند ربنا مكرهة، ما ينفعش، لازم بنفس الطريقة اللي هتحكم بها على ده تحكم بها على ده، بنفس القانون اللي يمشي على ده يمشي على ده، نفس الظروف اللي بتحكم بها هنا تحكم بها هنا. أيها السادة، قدموا للعبيد العدل والمساواة، لأن ليكم سيد في السماوات. يعني اوعوا تنسوا ان انتوا كمان هتتحاسبوا بالكيل الذي به تكيلون، ايه يكال لكم. احيانا الناس بسبب محاباة الوجوه يتعاملوا باكتر من مكيال. يعني مثلا تتعامل مع الغني بطريقة غير ما تتعامل مع الفقير، دي محاباة. ليه ما فيش مساواة؟ الفقير ياخد حقه زي الغني، الطفل ياخد حقه زي الكبير، الست تاخد حقها زي الراجل، كل واحد يتعامل زي التاني، عدل ومساواة. ودي يطالب بها مين؟ السادة اللي في ايديهم القرار، لازم يقدموا العدل والمساواة. عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات. يبقى دايما تفتكر أنه أنت كمان هتقف نفس موقف الشخص اللي واقف قصادك. طب هل تطلب الرحمة من سيدك وانت ما رحمتش؟ يختم بقى رسالة كولوسي بجزء روحي مركز: واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. هو مش بيقول صلوا، صلوا دي تقلت كتير، انما بيقول واظبوا. كلكم بتصلوا بس مش كلكم ايه؟ مواظبين. لا، الوصية واظبوا، زي تعبير ربنا يسوع: ينبغي ان يصلى ايه؟ كل حين ولا يمل. الصلاة ممكن تبقى سهلة، لكن المواظبة عاوزة جهاد. المواظبة متعبة شوية، انك تسابر، يعني يبقى عندك جدية. كل يوم الصبح لازم تصلي، كل يوم بالليل لازم تصلي، كل خطوة بتعملها لازم تصلي، تفتكر اسم ربنا طول اليوم. هنا المواظبة دي مهمة. واظبوا على الصلاة. وأضاف كلمة جميلة قوي: ساهرين فيها بالشكر. ساهرين فيها دي مشكلة. دلوقتي لو جه القديس بولس الرسول هيتخض في الزمن ده، هيلاقي كل الناس سهرانة قدام التلفزيون، أو سهرانة في الكافيهات وفي الحاجات دي. إنما كان زمان السهر يعني سهر روح، كل الناس سهرانة بتسبح، كل الناس سهرانة بتشكر. اللي ملحقتش تشكر عليه طول النهار، تيجي بالليل: أشكرك يا رب على الصحة، وأشكرك على العيال، وأشكرك على اليوم، وأشكرك على اللقمة، وأشكرك على الستر والخير، وأشكرك على الرحمة والغفران، وأشكرك وأشكرك. ساهرين فيها. ساهرين يعني بتاخد من وقت نومك. فطبعا ربنا لما يلاقيك بتيجي على نومك عشان تشكره، دي عند ربنا غالية. إنما هل إحنا ناس جزدانيين كل ما ننعس ننام، وكل ما نجوع ناكل؟ طب فرقنا إيه عن يعني غير البشر؟ لكن الإنسان بيختار يعمل الصح، فبيقول: لا أنا مش هنام، قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات. فتسهر عشان تصلي. ناس كتيرة تقول: أصلي بقى ما بلحقش أصلي، بنعس. بتنعس؟ طب ما تقاوم النعس، ما تقاومه. مش بتقاومه طول الليل يعني، خليك على قدك، بس إيه، قاوم شوية. إنك تبقى نعسان وتقف مخصوص تقول له: يا رب أشكرك. ومش بكلمة برضه، واظبين. يعني الحكاية تاخد شوية وقت. واظبين على الصلاة ساهرين في الصلاة بالشكر. لأن الصلاة ممكن تخلص بسرعة، لما تطلب كم طلب هيخلص، لكن الشكر ما يخلص. الشكر ده شعور متجدد، حتى لو كررت الكلمة. طب وماله لما تقروا التسابيح بتاعة الكنيسة مثلا، يقول: اشكروا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ويفضل يعيد: لأن إلى الأبد رحمته، لأن إلى الأبد رحمته. إذا مش لازم تقول كلام كتير، ممكن تكرر بس طلع من قلبك، لأنك شايف رحمة ربنا حاجة كبيرة أوي. فيبقى السهر الممزوج بالشكر هو وصية كتابية، وهو منهج الرهبنة عندنا. لو تلاحظوا الرهبنة القبطية أحد أهم دعائمها هي الحتة دي. أنت لو سألت الراهب بتعمله إيه؟ يقول لك بنسبح. شغلتك الأساسية إيه يا راهب؟ شغلي تسبح. أصحى الساعة 3 أقعد أسبح ربنا وأشكر، وطول اليوم أنا بشتغل أكمل تسبيح. فيبقى طول اليوم عمال أقول له: أشكرك يا رب، المجد ليك يا رب، قدوس أنت يا رب، وهكذا. فيبقى في ناس خدت الآية دي وبقت منهج حياة. إذا ما كناش رهبان، طب على الأقل ما زلنا مطالبين بالوصية دي، نعملها على قد ما نقدر. نشكر على كل الأكلة، كل ما نقعد ناكل نفتكر ونشكر، على كل مشوار، على كل شخص بنشوفه، على كل يوم بيعدي نشكر. واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا، ليفتح الرب لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح. شوفوا هنا في حاجة مهمة بقى، القديسين أو الناس الروحيين لما يصلوا ما يطلبوش طلبات أرضية كتير، لأنه عارفين أنه العمر ده في إيد ربنا، والسياسة في إيد ربنا، والصحة في إيد ربنا، والعيال في إيد ربنا، وكل ما على الأرض ده يزاد لكم. إنما يركزوا في طلبات مفيدة، يقولوا له يا رب افتح قلبنا يحب الناس كله، نور عينينا عشان تشوف إرادتك وحكمتك، ادينا حكمة نتعامل مع الناس، علمنا التواضع عشان نجد نعمة في عينيك، ثبت إيماننا يا رب عشان ما نتهزش ونخاف. يبقى كل الطلبات طلبات روحية، ومن ضمن الطلبات الروحية امتداد كلمة الله. يعني بنصلي ان ربنا ينور عينين الناس كلها. فهنا بيقول مصلين في ذلك لأجلنا، ده بولس اللي بيقول، وبولس في السجن اللي بالكم، يقول لهم صلوا لنا. طبعا الواحد يجي في باله هيقول صلوا لنا خلي ربنا يفرجها علينا ونطلع من السجن. لا، ما يهموش حتى السجن يتفتح منين ما يتفتح. طب امال هنصلي لك ليه؟ مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا ليفتح الرب لنا بابا للكلام. شوفوا القديس بولس جوه السجن مش بيصلي ان السجن يتفتح، ولا انه يطلع براءة وهو مظلوم، مش ده المهم. احنا عمالين نصلي في اتجاهات وساعات ننسى ايه طلبات الاهم. كل اللي شاغل بولس صلوا لي كويس عشان ربنا يفتح لي باب اعرف اتكلم عنه. ده وقته، مش لما تخلص من القضية اللي عليك وتطلع من السجن اللي انت فيه لا مش مهم، السجن ما يعطلش، الظروف ما تعطلش. يفتح الرب بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح. يبقى كل اللي شغل القديس بولس عاوز اتكلم عن المسيح، عاوز اقدمه للناس اللي حواليه، مساجين او سجانين او زوار، اي حد اشوفه، بس ربنا يفتح لي الباب. تعلمنا درس مهم، ان لما تتكلم مع شخص بعيد عن ربنا لازم تصلي. ليه؟ لان في حاجة اسمها الباب، باب يتفتح، الفرصة اللي بيها تدخل وتتكلم معاه. لان ممكن تيجي تتكلم معاه يصدك، حبكش تتكلم عن ربنا، يتريق عليك يقول لك هتوعظني ويبقى قافل. انما لما تكون مصلي بتصلي كويس ربنا يفتح الباب، فتلاقي فيه مدخل للكلام، والمدخل ده يشده بقى حتة حتة كده، زي بالظبط عملية الصيد. عشان كده ربنا يسوع كان يقول لهم خليكم معايا صيادين ناس، الصياد لازم يبقى عينيه في راسه، الحكيم عينه في رأسه. ففي فن في الصيد وفي فن في الكلام الروحي أو الكرازي. ليفتح الرب لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا. طب يا بولس ما كفاكش؟ ما انت بسبب الكلام اتسجنت. قالوا ماله؟ ما انا شغلتي. انت بسبب الكلام عن المسيح انت موثق، لسه بتقول لنا صلوا لي عشان اتكلم؟ ده احنا المفروض نصلي لك عشان تسكت. لا، صلوا لي عشان اتكلم، لان بسبب كلامي عن سر المسيح انا موثق. طب وهو ده ادعى انك ما تتكلمش؟ لا، هتكلم. يورينا عظمة الأجيال دي. شوفوا القديس بولس اللي مسجون من أجل المسيح، مش همه السجن ولا الظلم، همه يقدم المسيح لعدد أكبر من الناس، لأنه شايف رسالته. يومين قاعدينهم في الدنيا نكسب ناس ونروح السماء. الذي من أجله أنا موثق أيضا. يبقى واضح أنه تهم بولس الرسول كلها كانت مزيفة، إنما التهمة الحقيقية إيه؟ انه بيقدم المسيح، فمن اجل المسيح هو موثق. كي اظهره كما يجب ان اتكلم، كي اظهره. تفهمنا حاجة تانية، ان اظهار المسيح ليس بالكلام فقط. يعني ايه؟ في ناس تحب تتكلم مع اي حد، واحيانا تبقى مش حكمة. كي اظهره يعني ممكن المسيح يبان فيك، يظهر من خلالك من غير كلام. في وقت للكلام ووقت للسكوت، لكن وقت الكرازة كل وقت. يعني ايه؟ انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفى مدينة كائنة على جبل. لما تكون بلد على جبل خلاص كل الناس شايفاها، من غير ما المدينة دي تزيع وتتكلم عن روحها، ما خلاص ما هي على جبل، لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكان. إذا كنا احنا فينا نور المسيح وعايشين شبه المسيح في طهارة، في قداسة، في تواضع، في حب، في أمانة، في استقامة، احنا ممكن ما نتكلمش خالص، ولكننا نظهره بحياتنا. إذا كان اللي حوالينا مش شايفين المسيح يبقى العيب فينا، العيب مش فيهم، العيب فينا. يبقى احنا لا نظهره، يبقى احنا قد أوقدنا السراج ووضعناه فين؟ تحت المكيال. المكيال ده يقولوا عليه الآباء مكيال الجسد، قاعدين ناكل ونشرب ونحوش فلوس ونفكر في الدنيا، خلاص يبقى ايه فينا الروح القدس لكن تحت المكيال. أو بقى الطموحات والأطماع الأرضية نجيب ونحطه، طب ما هو ده مكيال. أو الكراهية والغيرة والحقد والحسد خلاص يبقى في مصباح أو سراج لكن تحت المكيال. لكن لو أنت بقى سراجك على المنارة، يعني فيش حاجة شغلاك غير ربنا، تظهره من غير كلام، يروا أعمالكم الصالحة وإيه ويمجدوا أباكم. إحنا عندنا فرصة أن نظهر المسيح، نحتاج أن نصلي زي ما قال القديس بولس، صلوا لي ليفتح لي الرب بابا للكلام كي أظهره. إذن بكلام أو بدون كلام إحنا مطالبين أن نظهر المسيح، يظهر المسيح في حياتنا. وده مش مستحيل على فكرة، ده في كل جيل هو ده الأساس لامتداد الكرازة، الأساس الحقيقي أن الناس تشوف مش أن الناس تسمع كلام. كلام كتر وكلام سهل، لكن مين عايش الكلام، مين منور، هو ده بقى اللي بندور عليه. أسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج، أي مهمة، أسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج. من خارج تعني من بره الإيمان. طب ليه بيقول أسلكوا بحكمة من ناحية اللي بره؟ أول حكمة أن احنا نقدم المسيح صح للي بره. تصوروا مثلا إذا كان منظرنا معسر يبقى ده عدم حكمة، كان لازم نسلك بحكمة عشان يشوفوا منظر صح. إذا كان تعبيراتنا مش مفهومة، طب دي قلة حكمة، كان لازم نقول التعبيرات المفهومة والمقبولة. كمان السلوك بحكمة عشان بدل الذين من خارج ياخدونا خارج، احنا اللي بالحكمة ايه ناخدهم داخل. يعني ايه؟ واحد يسلك في المجتمع بدون حكمة فينجرف مع المجتمع، لانه بدون حكمة في مجلس المستهزئين يجلس، يبقى بدون حكمة. يبقى السلوك بحكمة اولا تحمي نفسك من انك انت تطلع بره، لانك انت جوه كنيسة، جوه جسد المسيح، فتاخد بالك من نفسك وتبقى حكيم وعينيك في راسك لألا تخرج خارجا. وفي نفس الوقت ان سلكت بالحكمة تظهر المسيح فتكسب نفوس كتيرة تدخلها معك. يبقى السلوك بحكمة له شقين، تحمي نفسك وتكسب ناس. اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت. صدقوني لو سلكنا بحكمة مسيحية حقيقية هيبقى الحصاد كتير قوي، لأنه الكتاب المقدس كلمنا عن نوعين من الحكمة، قال لنا أن في حكمة من فوق نزلة من فوق، حكمة إلهية سماوية، حكمة يقول عنها القديس يعقوب مملوءة ثمارا صالحة مترفقة مزعنة. يعني الإنسان الحكيم بجد حكمة روحية، تلاقوه وديع، لسانه حلو، باله طويل، فالحكمة دي تخلي الناس كتير قوي تتشدله. وفي حكمة نوع تاني بتاع الدنيا، إنسانية طالعة من الإنسان، ورا منها بقى إيه؟ شيطانية، يبقى الشيطان بيحرك، نفسانية يعني حاجات نفسية كلها، يبقى طبعا مش دي اللي احنا بنتكلم فيه، دي ما تكسبش، دي تخسر. واحد يدخل في حل مشكلة زوجية يدخل بحكمة بشرية يبوظ الدنيا أكتر، واحد يدخل في حل مشكلة زوجية بحكمة إلهية بروح الصلاة والوداعة يلم البيت. تفرق كتير قوي. هل دي حكمة من فوق ولا حكمة من تحت؟ بيقول اسلكوا بحكمة. من جهة الذين هم من خارج، احنا صرنا زي ما قال القديس بولس منظرا للناس والملائكة، يعني الناس بتبص علينا، يبقى لازم نسلك بحكمة. كلامك يظهرك، لغتك تظهرك، منظرك يظهرك، لبسك بيظهرك، ابتسامتك بتظهرك، سلوكك بيظهرك، امانتك بتظهرك. طب انت كل ده واخد بالك منه ولا لا؟ هو ده السلوك بحكمة، لانه مفتدين الوقت. يعني ايه؟ انت معاك وقت محدود قاعده وهتمشي. هو حد فينا يكون ناسي دي؟ يعني الوقت محدود، شوف خلال الوقت ده هتكسب قد ايه ولا هتخسر. ما هو الوقت اللي متاح لكل واحد فينا وقته قليل. الوقت ده يا بعد الشر خسرت نفسك فيه، او خسرت ناس معاك، خسرت ناس، يا كسبت نفسك وكسبت ناس. يبقى في 4 احتمالات خلال الوقت المتاح من العمر: يا خسرت نفسك يا كسبتها. هذه احتمالين. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله ايه وخسر نفسه؟ ويا خسرت ناس تاني معاك، او خسرت ناس، يعني في ناس اعصرت فيك، بعدتهم عن ربنا، قدمت لهم صوره سيئه، فاذيت الناس روحيا، يا اما اظهرت المسيح فكسبت ناس. عشان كده يقول: الذين ردوا كثيرين الى البر يضيئون كالكواكب في ملكوت ابيهم. وفي تعبير القديس متى يقول: يضيئون كالشمس. إذن انت بقى كسبت نفسك وكسبت ناس، تقدر تقول مثلا مع القديسين: ها انا ذا والاولاد. الاولاد دول بقى اولاد روحيين ولا مخدومين ولا قرايب ولا معارف ولا جيران ولا زملاء، ولا جبت مين لربنا؟ ها انا ذا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. عشان كده مفتدين الوقت، احنا في معركة مع الوقت. الوقت بيجري والعمر بيجري وهيخلص، وفي الآخر هتسأل: ها أعطي حساب وكلتك، كسبت إيه؟ تقول خسرت؟ ما ينفعش، أنت لازم تكسب، تكسب نفسك وتكسب آخرين. أسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت، ليكن كلامكم، الحكمة تبان في الكلام أكتر حاجة، كل حين بنعمة مصلحا بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. تعبير جميل. كلمة مصلحة بملح دي يفهموها الستات في الطبيخ، يعني إيه؟ لما يكون أكل عدبة بنحط لها شوية ملح تتصلح، تتصلح يعني يبقى لها طعم، بس كده. ساعات يبقى كلامنا عادب، عادب يعني ملوش طعم، كلامنا عادي. لا، احنا ما ينفعش يبقى كلامنا عادي، لازم يبقى فوق العادي، لازم يبقى كلام حلو، لازم يبقى له طعم. ففي كلام يريح، في كلام يشجع، في كلام ينور، في كلام يرشد، في كلام يبني، في كلام يفيد، وفي كلام يضر، وفي كلام ملوش لازمة كتير. فهنا مصلحا بملح دي معناه ايه؟ ملح كلامك، خلي له طعم، احسب الكلمة اللي طالعة منك، خلي كل كلمة مفيدة، كل ما كان صالحا للبنيان. لأن بكلامك تتبرر وإيه؟ وبكلامك تدان، أو بكلامك يحكم عليك. فأنا بيقول: ليكن كلامكم كل حين. ما تقولش أنا في بيتي أنا حر، لا، في بيتك لازم يطلع كلامك محسوب برضه، وفي الشغل وفي الشارع وفي كل حتة. كلامكم كل حين بنعمة. بنعمة يعني إيه؟ يعني الكلام طالع، بس طالع ومعه حاجة تاني من بره، معه نعمة من ربنا، مع قوة كده، مع لمسة إلهية. طب نجيبها منين النعمة دي؟ هتجيبها بالصلاة. تقول له: رب اديني نعمة في الكلام، اديني نعمة عشان اللي قدامي يقبلوا الكلام، اديني نعمة عشان يبقى كلامي خفيف عليهم، اديني نعمة عشان الكلام ده يرشدهم ويريحهم، أو ينذرهم ويبكتهم. كل ده عاوز نعمة. ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، يعني انت بتراقب الكلام، بتدوقه زي اللي بتطبخ كده، تدوقه وتقول: لا، الشوربه دي عاوزه شويه ملح، فأنت كل شوية بتشوف كلامك، الكلام اللي أنا قلته ده عادب ولا مالح ولا إيه، نقصه شوية ملح، كان لازم إيه أقول كلام أحسن من كده، كان لازم التعبير يطلع أفضل من كده، كان لازم الطريقة تبقى مظبوطة عن كده. ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. بينما بولس الرسول بيقول صلوا لي عشان ربنا يفتح لي باب للكلام، بيقول انتوا كفاية عليكم تسلكوا وتجاوبوا. الحته دي مهم، مش كل الناس تقدر تكرز، لكن كل الناس مطالبة أن تسلك وساعة اللزوم تجاوب. يبقى في ناس ربنا زي الآباء الرسل استخدمهم في الكرازة، يتفتح لهم باب للكلام، وكل الناس الباقية ايه تسلك تظهر المسيح بسلوكها وتتعلم كيف تجاوب كل واحد. لإلهنا كل مجد وكرامة أبد آمين. ناخد آية واحدة، واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. نقول مع بعض واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. كمان مرة واظبوا على الصلاة. تفضلوا صلوا. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماء.